Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في ارسالنا ليوم الثلاثاء 15 شهر 5 سنه 2018. يحتوي برنامجنا لهذا اليوم على نشر للاخبار ومواد اخرى مختاره. نبدا كالعاده بنشره الاخبار وهذه هي العناوين. الاشتباكات تجبر الالاف على النزوح من قرى ومناطق جنوب جبل مره، ومسألة مستعجلة لوزير الدفاع أمام البرلمان. خبراء ومحللون يؤكدون تعديلات الوزراء والولاة لن تحل المشكلة، والحل في ذهاب البشير. الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كابولو يقول الأزمة الاقتصادية الحالية سببها وجود النظام نفسه، والحل في تغيير النظام.
إنه الأزمة لا يحلها الترجيع، الأزمة يحلها التغيير الكامل والشامل للنظام.
أزمة الوقود والمواصلات متواصلة بالعاصمة والولايات، وصفوف العربات في ازدياد أمام محطات الوقود. دي كانت العناوين، والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. نزح الآلاف من المواطنين بمناطق وقرى جنوب جبل مرة نتيجة المعارك التي اندلعت الجمعة بين القوات الحكومية وميليشياتها القادمة من كاس وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد. وقال شهود لراديو دبنجا إن الهجمات الحكومية المصحوبة بالميليشيات دفعت بالآلاف من المواطنين والمدنيين الفرار لمناطق كارا وقبو وكور وصابون الفقر وسررة ورنجلا ودارونا. ووصف الشهود أوضاع المدنيين الفارين بأنها صعبة للغاية. وتفيد الأنباء الواردة من كاس أن القوات الحكومية حشدت أكثر من 1500 من الجيش والدعم السريع مزودين بالأسلحة الثقيلة ومسنودة بقوات أخرى قادمة من زالنجي في محاولة لشن هجمات جديدة متوقعة على جبل مرة. ومن المنتظر أن يمثل أمام البرلمان اليوم الثلاثاء وزير الدفاع للرد على المسألة المستعجلة التي دفعت بها البرلمانية عن حزب التحرير والعدالة سهام حسن حسب الله بشأن الأحداث التي وقعت مؤخرا بمناطق روكرو ودربات ونيرتتي وطور بجبل مرة. أجرى حزب المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة عمر البشير تعديلات واسعة في الحكومة شملت وزراء وولاة في محاولة من البشير لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد نتيجة الغلاء الشديد وأزمة السيولة والوقود. وشملت التعديلات الجديدة للبشير 13 وزيرا منهم 8 وزراء اتحاديين و5 وزراء دولة بجانب 10 ولاة. ووصف خبراء ومحللون سياسيون التعديلات بأنها تحصيل حاصل ولم تأتي بجديد. وأكد خبير لراديو دبنجا أن الأزمة لن تحلها التعديلات ولا الترقيعات، وإنما يحلها ذهاب البشير ومجموعته الحاكمة من سدة الحكم وتقديم المطلوبين للعدالة كخطوة أولى لازمة. قال الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كابولو إن الأزمة الاقتصادية الحالية سبب وجود النظام نفسه. وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إنه طبيعة النظام الحالي كنظام شمولي تحتم عليه حراسة نفسه بتعزيز الآلة الأمنية من ناحية، وشراء الآخرين لدعم السلطة بمنحهم وظائف ومخصصات، وهو ما ظل هذا النظام حتى حواره الأخير الذي أنتج حكومة ووضعا أسوأ مما كان عليه من قبل. وأضاف كابولو أن الصرف على جهاز الدولة والجيش والميليشيات هو أقوى أسباب العجز، يضاف له أزمة الإنتاج الزراعي والصناعي والتي سببها وجود الطفيلية التي لا علاقة لها بالإنتاج. وأوضح صدقي كابولو أن الخلاصة تتمثل في أن هذه الأزمة لا تحل بالترقيع وإنما بالتغيير الشامل لطبيعة جهاز الدولة وتركيبته، وبدون ذلك يعتبر الموضوع إضاعة للوقت. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كابولو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
لماذا هناك أزمة في الإنتاج الزراعي والصناعي وكذا؟ تجد أن السبب الرئيسي الطفيلية اللي هي لا علاقة لها بالإنتاج، هي فئة طبقية تجارية ومصرفية مهتمة بالربح السريع غير مكتبة وسائل الإنتاج وهكذا تدهور الإنتاج وهكذا. فما أريد أن أصل إليه إنه الأزمة لا يحلها الترجيع، الأزمة يحلها التغيير الكامل والشامل للنظام.
وحول أزمة الوقود قال كبلو إنه الأزمة الحالية ليست أزمة مؤقتة، وهي نتيجة تدهور الإنتاج النفطي الذي سيظل يتدهور، إضافة لعدم فتح مناطق إنتاج نفطي جديدة لأن الشركاء لا يرغبون في الاستثمار في السودان وفق الظروف الحالية. وأضاف لراديو دبنجا إن الحكومة لم تدفع لبعض المستثمرين مستحقاتهم وتستولي على أموال البعض بمختلف الطرق. وأضاف كبلو إن صعوبات الحصول على نقد أجنبي أيضا من أسباب استمرار أزمة الوقود، وتعود الصعوبات لعدم وجود صادرات تعود بعملة أجنبية وضعف تحويلات العاملين بالخارج عبر الجهاز المصرفي بعد الإجراءات المصرفية الأخيرة. وأوضح أنه لا يمكن الاستمرار في حل الأزمة بطريقة باخرة. وأضاف الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الأزمة حتستمر لأنه نحن عندنا صعوبات في أنه يكون عندنا نقد أجنبي. لغاية حسا ما حلينا تطوير الصادرات بشكل كامل حتى يكون عندنا نقد أجنبي، وما حلينا مشكلة جذب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج حتى يكون عندنا نقد أجنبي. ما دام ما عندنا نقد أجنبي أدهن حيكون طوالي عندنا مشكلة بتاعت استيراد. لا يمكن الاستمرار في حل هذه المسألة باخرة.
وحول أزمة الجهاز المصرفي قال كبلو إن الأزمة متعلقة بالإسلاميين، مشيرا لما توصل إليه الاقتصادي الهادي هباني الذي قال إن أزمة السيولة الحالية ليست نتاج الأزمة الاقتصادية الأخيرة، ولكنها نتيجة تراكمية للعديد من الأخطاء في الجهاز المصرفي. وأوضح كبلو لراديو دبنجا إن البنوك لا تمتلك سيولة بأكثر من 3-7% خلافا للوائح والقوانين، وذلك نتيجة لتسليف الأموال للناس دون الاحتفاظ بأي احتياطي، وأن بعضهم ظل مستفيدا من هذا الأمر طوال الوقت لأن الدولة كانت تضخ العملة المطبوعة باستمرار لتغطية هذه العورة. وأضاف صدقي كبلو أنه حان الوقت لإعلان فشل النظام المصرفي الإسلامي ككل، رغم الغزل والشعر الذي قيل فيه طوال الربع قرن الماضي لأنه فشل في تمويل الزراعة والصناعة وتمويل العمليات الإنتاجية.
الاقتصاد البارع الهادي هباني في مقال له شهير عن أزمة السيولة إنه أزمة السيولة ليس نتاج للأزمة الأخيرة في 2018، إنما هي نتاج تراكمي للأخطاء التي ترتكبها المصارف في عدم تنفيذ القانون واللوائح التي تنظم أعماله بأن تحفظ ما يساوي في 10% من حجم ودائعة كاش قابل للسيولة بسرعة في بنك السودان، وكانوا مستفيدين طوال هذه الفترة بستر عورتهم لأنه الدولة كانت بسياستها بتاعت خلق نقود جديدة بشكل دائم تضخ من الأموال ما يغطي هذا الخطأ وهذه العورة.
ومن جهة تانية توقع الدكتور صدقي كبلو عودة الدولة لطباعة العملة مرة أخرى لتغطية العجز ولدفع مرتبات الجنود وقوات الأمن والميليشيات لأنها حريصة على حماية نفسها، وذلك في حالة عدم تحسن الإنتاج، الأمر الذي سيؤدي لارتفاع التضخم مرة أخرى. وقال كبلو لراديو دبنجا إن الأزمة الراهنة حلها سياسي، ولكن المشكلة إن الحكومة فقدت أي مصداقية سياسية لأنها لم تنفذ ما قامت به من اتفاقيات عقدتها مع حركات وأطراف سياسية من قبل أو نفذتها بشكل متعسف، وعدم الثقة سيقود لعدم وجود أي حوار جاد مع الحكومة لحل الأزمة أو الوصول لحل توافقي. وأضاف أن الحل هو حدوث انتفاضة شعبية وإضراب سياسي عام، وهذا يعتمد على قدرة المعارضة على تنظيم الجماهير، وإلا سينفجر الشارع بدون تنظيم مما سيكون له آثار مشابهة لما حدث عام 64. وأوضح أن المطلوب هو التوصل لتغيير يؤدي لديمقراطية مستدامة بفترة انتقالية معقولة 4 سنوات مثلا تمكن من إصلاح الاقتصاد وإجراء إصلاحات في الخدمة المدنية وتعديل القوانين وإعداد دستور يحل المشكلة بشكل نهائي ويحسم مسائل كيفية حكم السودان وتقسيم ثرواته. وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نريد عودة للديمقراطية واستدامة عبر فترة انتقالية يعني معقول 4 سنوات يتم إنجاز بعض برامج الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح الخدمة المدنية وإصلاح القوانين وعقد المؤتمر الدستوري عشان يحل مشكلة الحرب نهائيا باتفاق كافة فصائل الشعب السوداني على كيف يحكم السودان وكيف تقسم ثرواته وكيف تقسم استثماراته، ثم إجراء تقنين ذلك في دستور وإجراء انتخابات على أساس هذا الدستور، انتخابات عادلة ولا.
دخلت أزمة الوقود المتواصلة بالعاصمة الخرطوم والولايات أسبوعها 6 مع استمرار وقوف العشرات من العربات أمام محطات الوقود لساعات طويلة، وتسبب انعدام الوقود في أزمة مواصلات حادة واكتظاظ المواقف بالمواطنين مع خلوة من العربات ما فاقم من حالة الضجر والتذمر. وقال مساعد رئيس الجمهورية دكتور فيصل حسن إبراهيم عقب اجتماع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني برئاسة البشير أمس أن الاجتماع وجه بوضع أسس جديدة لتوزيع المحروقات على المشاريع الزراعية وترشيد سفر المسؤولين إلا في حالات الضرورة القصوى، إضافة إلى توفير التمويل اللازم لصيانة المصفاة ومراجعة ميزانية التنمية ووقف شراء الحكومة للدولار، وشدد على إحكام المعالجة الإدارية لتوزيع مشتقات النفط بوسائل غير تقليدية وسد منافذ التهريب بحيث تكون الأولوية في توزيع الجازولين للإنتاج الزراعي والكهرباء والتعدين والنقل العام. الأخبار دي بترد لحضراتكم من راديو دبنجا. أعلن المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة البشير أمس عن مجموعة من الإجراءات لمعالجة المشكل الاقتصادي الراهن، واشتملت الإجراءات على إيقاف إصدار خطابات الضمان واقتصار الصرف على الفصل الأول على مستوى المركز والولايات، والإجراءات الخاصة بالسفر وخفض التسيير إلى نسبة 25%. وعلى مستوى السياسات النقدية وجه الحزب بضرورة انتشار الخدمات المصرفية واستخدام التقنية المصرفية كبديل للكاش بالمركز والولايات، وأن توجه موارد النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي كأولوية، والعمل على استعادة ثقة المراسلين في البنك المركزي وغيره من البنوك. كما وجه المكتب القيادي في هذا الصدد بإيقاف شراء الشركات والهيئات الحكومية النقد الأجنبي من السوق الموازي مهما كانت الأسباب. انتشرت أمراض الحساسية والحكة التي يطلق عليها المواطنون اسم الحكة أو الجرب في الدائرة الوسطى لمدينة بورسودان، وقال ناشط من بورسودان لراديو دبنجا أن كل المواطنين في هذه المنطقة مصابين بنوع من أنواع الحساسيات والحكة خاصة النساء والأطفال. وأوضح الناشط أن المناطق المصابة تقع في أحياء الأمان الشجرة والطرف الجنوبي لدار السلام والطرف الشمالي لسلالاب، وهي المنطقة المجاورة لمكب النفايات التي تحرق في ذلك المكان. وقال الناشط أن السلطات الصحية تتعامل مع المشكلة بصرف صابون الكبريت والمضادات الحيوية، ولكن هناك الكثير من الناس يشتكون من حساسيات التنفس نتيجة لهذه الأوساخ التي أصبحت تهدد حتى الحياة المائية حالة وصول مياه البحر إلى هناك. وأضاف الناشط من بورسودان لراديو دبنجا بهذا الخصوص:
أيوة منطقة جنب السلخانة يعني المسميات بتاعت الأحياء يقولوا هي الأمان شمال الجديد شجرة، هي الأمان الشجرة، الطرف الجنوبي بتاع السلام، الطرف الشمالي بتاع سلالاب، أخيراً في الوسط دل يعني الناس دل يعانوا به، ونفس الدخاخين دل ونفس الجرثومة دل قاعدين يعانوا به. يعني إذا كان ساكن سلالاب الطرف الشمالي، إذا كان ساكن شجر مربع 8 الطرف الشمالي، إذا كان ساكن مربع 19 شجر الطرف الشمالي، القرية النموذجية الأول والثاني الطرف الشمالي، هي الشرطة الطرف الجنوبي، هي الأمان شمال وجنوب من النص الخور قاعدين فيه. يعني إذا أخذ فكرة الموية لو جات على الطبيعة بتاعه البحر ده لو خشى سوء النفاق يسمم كمان السمك يسمم.
أعلنت وزارة الزراعة عن بيع وزارة المالية بعض أصول مشروع الجزيرة وتمليك عمال 2500 منزل يتبع للمشروع في إطار عملية التسوية. وقال وزير الدولة بالزراعة الصادق فضل الله إن لجنة التصرف في مرافق القطاع العام بوزارة المالية باعت كل خطط سكك حديد السودان بمشروع الجزيرة، وتمليك العاملين بالمحالج المنازل المتواجدين فيها كنوع من التسوية مع دفع فرق القيمة، فضلا عن تمليك العربات للعاملين. وأشار إلى تمليك عمال في بورسودان عمارة تتبع للمشروع. ورفض البرلمان بالأغلبية في جلسة أمس الاثنين إجابة الوزير حول سؤال عن التصرف في أصول مشروع الجزيرة قدم البرلماني محمود عبد الجبار، وأحيل رد الوزير للجنة المختصة. واتهم البرلماني عبد الجبار مقدم سؤال اتهم الحكومة بالتسبب في تدمير مشروع الجزيرة. الخبر الأخير في النشرة، بحث وزير النقل والطرق السوداني والمواصلات والاتصالات القطري تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها شركة موانئ قطر مع هيئة الموانئ البحرية لتطوير ميناء سواكن، وناقش إنشاء البنية التحتية الخاصة بالميناء بما يعزز عملياته التشغيلية ليصبح البوابة التجارية الرئيسية في المنطقة. وقال وزير النقل مكاوي محمد عوض أن تطوير ميناء سواكن يعتبر مشروعا استراتيجيا ليس للسودان فقط وإنما للمنطقة ككل. من جانبه تقدم جاسم بن سيف الصليطي بالشكر للحكومة السودانية على التعاون اللامحدود والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها في تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير ميناء سواكن. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فأبقوا معنا.
المستمعين الكرام، نلفت انتباه متابعينا على الساتلايت أو الدش بأن تردد راديو دبنجا على القمر الصناعي نايل سات تغير إلى 11.354. أكرر، التردد بتاع راديو دبنجا على القمر الصناعي نايل سات يتغير إلى 11.354.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا دبنجا تردقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا تردقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. ومعنا خلال الحلقة الإمام موسى رئيس المنبر الديمقراطي السوداني بهولندا للحديث حول الوقفة الاحتجاجية النظمة تجمع منظمات المجتمع السوداني بهولندا والمتمثلة في المنبر الديمقراطي واتحاد دارفور وتضامن جبال النوبة ولجنة طالبي اللجوء بهولندا أمس أمام مباني وزارة الخارجية الهولندية وأمام السفارة السودانية بمدينة لاهاي. أهلا ومرحبا بك السيد الإمام في راديو دبنجا، وكلمنا عن الوقفة والدافع منها شنو؟
الوقفة دي كانت مستهدفة 5 قضايا أساسية اللي هي شاركوا فيها المنظمات الأربعة في هولندا سودانية اللي هو المنبر الديمقراطي والاتحاد دارفور وجبال النوبة ولجنة طالبية اللجوء. ناقشت 5 قضايا أساسية. القضية الأولى اللي هي قضية الترحيل القسري بتاع النازحين اللي هو التهديد الحدث من والي جنوب دارفور. دي الحاجة الأولى اللي هو مع عسكر اللي هو بتاع فينيالا. الحاجة الثانية كانت عن طريق اللي هو الترحيل القسري أيضا للاجئين السودانيين الموجودين سواء كان بالأوروبا بصورة عامة أو الموجودين في هولندا.
نعم.
اللي هم اللي بيجوا يكونوا في المعسكرات اللي هي أو في السجون بتاعت الترحيل وكده.
نعم.
الحاجة الثالثة الأساسية ناقشناها أيضا، جينا الناس جات عبرت عنها اللي هي القضية الخاصة بأنه هو الوضع السياسي في السودان على المستوى بتاع الانهيار الكلي للدولة السودانية على المستوى السياسي على المستوى الأمني على المستوى الاقتصادي.
نعم.
الناس دي برجو عبرت عنه. المحور الرابع الناس تحدثت عنه اللي هي قضية الكنابي في منطقة الجزيرة، وبنفتكر انه ده اسلوب بتاع فصل عنصري زي الحدث في جنوب افريقيا زي اللي بيحدث في غزة، والحكومة السودانية او المجتمع السوداني بمارس المنهج ده في وسط السودان يعني، وبنفتكر انه ده بيزيد من التفتت الاجتماعي وبيأثر في اللحمة بتاعت الوحدة الوطنية السودانية وكده. فجينا الناس جات عبرت عن الكلام ده. والحاجة الخامسة والمهمة جدا دي اللي هي القضية بتاعة العنف ضد المرأة، واللي هي القضية بالمحور الأساسي بتاع القضية بتاعة البيت اللي اسمها نور حسين، ودي حتى الآن أصبحت قضية بتاعة رأي عام جو شاركوا فيها اللي هو التلفزيون على أساس إنه دار يشوف أيضا ردة الفعل والغضب السوداني فيها شكله شنو كده. ديل المحاور الخمسة كانت هي محاور الغضب اللي هو اللي عبروا به الناس الليلة. المسألة دي طبعا كان وراها مذكرة مفترض تتقدم للخارجية لظروف اللي هي ظروف الإجازة بتاعة شهر 5 دية، فساهمت على إنه عدد كبير من المسؤولين أو الموظفين بتاع الديسك الخاص بالسودان أو القرن الأفريقي غير متواجدين. وعموما حدث حديث بينه وبينهم مع واحدة من المسؤولات الديسك، هي خارج المكتب لكن حاولت تتواصل معنا بالتلفون الخاص. ثبتت حاجتين مهمات، إنه هم يعتذروا على إنه المظاهرة جات في زمن غالبية الناس ما موجودين، وهم على استعداد إنه الساعة إحنا بعد مفترض ربع ساعة ونص ساعة رسلها لهم الإيميل، وبناء عليها طلبنا منهم إنه حيكون نجي نقعد معهم كمنظمات بتاعة مجتمع مدني سودانية وأحزاب معارضة، حنجي نقعد معهم في الطرابيزة ونناقش القضية السودانية في مجملها يعني.
نعم.
هم أكدوا لنا حاجة مهمة جدا، إنه قالوا لنا يا أخي 2 من الزملاء بتاعهم اللحظة اللي نحن كنا بنتكلم معه واقفين جنب السفارة الخارجية إنه ديلهم في دارفور في منطقة الفاشر بالضبط، وبيناقشوا هناك أيضا جزء من القضايا. فقلنا لهم خلاص النازل لما يجي يوم الاثنين يجوا راجعين، نحدد بناء عليه مواعيد جديدة ونتناقش في كل القضايا اللي هي بما فيها المذكرة دي.
نعم.
فده الشيء اللي بعد ذلك هو طبعا في السفارة حدثت مخاطبات وحدث انترفيوهات مع التلفزيون الهولندي لعدد من المشاركين في العمل.
نعم.
وحدثت مخاطبات من كل الناس اللي شاركت في العمل وكده. فده بصورة مبسطة للشكل العام.
طيب في المحور بتاع طالب اللجوء في المذكرة بتاعتكم طالبتوا بشنو، والمشاكل اللي بيواجهوا السودانيين المقدمين؟
في قضية اللاجئين دي بنفتكر انه القضية السودانية الان السودان في حالة بتاعة انهيار كامل، بمعنى الاسباب الاساسية بتاعة اللجوء والهجرة من البلد هي قائمة وقائمة بشكل حاد الان يعني، وهي افرزت الان للوضع القائم ده. فبالتالي الحكومة الهولندية ما عندها اي حجة انها ترفض ملفات الناس وتبعد الناس وكده، ونحن ضد الفهم بتاع الصفقة اللي حدثت ما بينه وبين الحكومة السودانية في سبيل انه معالجه ملفي الهجره الغير شرعيه والارهاب وكده. ونحن قلنا لهم خلاص حنقعد معاكم في الترابيزه ناكد لكم بانه الصفقات اللي انتم عملتوها دي عملتوها بطريقه خاطئه، ونوريكم انه الناس دي بتزوقكم لوين والقروش اللي بتدفعوها لهم والصفقات اللي عملتوها معاهم دي هي الان بيمارسوا بها نفس الاسلوب اللي بيسفروا الناس بالطريقه اللي اسمه يعني حمايه الكلام اللي بحددكم به وبحددكم به لانه هو اصلا بيمارسه
يعني اللي هو الممارسات اللي قاعد يتم مثلا تجاز السودانيين او عدم توفيقهم ومنحهم اللي هو الاوراق الخاص باللجوء انتم بتشوفين انه المشكله الدفعه النازل ما زالت قائمه وترحيلهم السودان انه الحاجه دي ما صحيحه
شكل خطوره على حياتهم يعني وزول عنده قضيه حقيقيه يعني انت لما تتحدث عن قضيه زي قضيه السوريين او القضيه بتاعه الاريتريين احنا برضو بنتحدث عن قضيه في السودان السودان الان فيه حروب في كل الاتجاهات فيه قضيه بتاعه عدم حريات فيه قضيه بتاعه تقتيل تشريد تعذيب اعتقالات بصوره مستديمه بابسط حاجه حدثت قبل يومين او ثلاثه معلمين طالبوا بمرتباتهم مشوا وعملوا وقفه يعني ممنوع حتى ممنوع مش كده وبس حتى الحكومه السودانيه الان عن طريق برلمانها دار تسيق قانون بتاع انه الناس اللي بالظاهر برا في السودان بيتحدث عن اسمه ديل ما يسمحوا لهم يدخلوا السودان دخل ده الزول اللي عنده جواز ماشي زياره لاهله خلي الزول انه ما عنده ورق وانت دار ترحله حيحدث له شنو يعني ده من طلباتنا يعني
نعم طيب في المحور بتاع معسكر كلمه زي ما انت ذكرت انه والي بتاع جنوب دارفور صرح بانه حيرحل اللي هو النازحين بشكل قسري الى اماكنهم في المحور ده كلامكم شنو انتم
نحن في المحور ده كلامنا انه ده كلام ما سليم لانه القضيه بتاع دارفور ما تحقق سلام فيها بدلالتنا انه لحد الليله ده الليله ده احنا جبنا انه حدثت 7 غرف حدث لها قصف اللي هو في منطقه جبل مره فانت كيف انك ترحل الناس والاله بتاعت الحرب شغاله وبتاعت القصف شغاله وبتاعت تشريد الناس شغال فده بمنطق غير سليم فعشان كده احنا قلنا لهم خلاص الناس المشوا الفاشر ديل هم مشوا شافوا بعيونهم ونحن عندنا ما يفيدنا بالمعلومات والمعلومات اللي هي من أرض الواقع موسغة نجي نقعد في الطرابيزة وبعد ذاك نخليهم إنه هم كجهة ويوجهوا رسالة لوزارة العدل بشكل واضح والله نحن شفناه مع الشل اللي بيتقال إنه ما سليم وبعد ذاك يغيروا الشكل السياسة بتاعة الحكومة الهولندية ووزارة العدل في قضية اللجوء السودانية يعني
وتعليقكم شنو حول الأحداث بتاعة الكنابية اللي هو في الجزيرة تعليقكم شنو على الحتة دي
القضية تحت الكنابي ده زي ما ذكرنا وقلنا حتى قلنا قبل شوية برضو للناس إنها هي حاجة يؤسف عليها حتى في الاسم يعني ديلا يعني دي بتأكد بأن الدولة السودانية ما فيها حقوق المواطن المتساوية حقوق المواطن المتساوية في التراب اللي هو بيتحقق إنه الناس تتسمى كلها تسمية واحدة شنو إنه زول يسمى كامبو والتاني يسمى إنه قرية أو حلة أو مدينة وانت تكون في طرف المدينة كاسمه ده بيديك الفهم بتاع الفصل العنصري الحدث في جنوب افريقيا ونفس الفهم بتاع الفصل العنصري اللي هو اللي بيتمجدغ به والحكومة في مظاهرات بتطلعها في اسمه ونساء يبكوا في قضية غزة واللي هو الفصل العنصري اللي في منطقة بتاعة غزة وغيرها دي هي نفس المنهجية يعني وانا بفتكر انه ده شعب واحد اما الفصل العنصري الحدث هناك ممكن تكون ما بين شعبين شعب مغتصب لسلطة وشعب وطني أو محلي أو بيمثل الوطنية يعني لكن ديل إذا كانوا هما الاثنين بيمثلوا قومية واحدة بيمثلوا وطن واحد بيمثلوا اسمه فكيف إنك تمارس معه الفهم بتاع الفصل العنصري فبنفتكرها إنها دي جريمة والجريمة دي بتساهم في التفتت بتاع النسيج الاجتماعي اللي هو بتاع الوحدة الوطنية فإذا الناس ما التفتت للحاجة دي على مستوى السياسيين وعلى مستوى الناس على مستوى الحكم أو مستوى منظمات المجتمع المدني بتبقى جريمة طبعا وبتبقى أزمة بتاعة عدم استقرار وبتسهم بشكل كبير في تفتت البلد لأنه الزول بحس بأنه عدم آدميته أو عدم إنسانيته أو عدم حقوقه فبيطالب بعد ده بأنه عايز يعيش حياته الخاصة اللي هو الفصل اللي بيسموه الحكم الذاتي أو الاستقلال في دولته الخاصة به يعني وده احنا بنفتكره أنه ده الحتة بتاعة الخطر يعني بعد نعم. كده بنفتكر قضية الكنابي دي قضية أصبحت قضية قومية يزول حريص على وحدة البلد إنه يتحدث فيها ويتكلم فيها وتتزال كمفهوم كلغة ما تكون موجودة
نعم.
حقوق المواطن الموجودة في الدساتير اللي هي حتى الدستور الآن الناس ما شاركت فيه ويعتبر دستور انتقالي بتاع نفاشة ده خلاص يلتزموا لنا به بالمبدأ بتاع حقوق المواطن الموجود فيه وإلا خلاص ده إذا أنت حاولت إنك طبقت الكلام ده خلاص إنه تدي الناس كلها حقوقها حقوق المواطنة ما في زول يبقى مواطن درجة أولى ومواطن درجة تانية ودول زول يسكن في مدينة والتاني يسكن في كامبو
طيب في المحور بتاعة المرأة وقضايا المرأة رأيكم شنو وكلامكم شنو حول حقوق المرأة في السودان
رأينا إحنا بالذات عندنا أخواتنا عبروا عن الحاجة دي بغضب ورأيهم فيها باسمه لأنها هي المسألة فيها مراحل يعني المرحلة الأولى هي طبعا مرحلة غير إنسانية وغير اسمه اللي هو الزواج القصري، الحاجة الوحدة القضاء الزواج القصري اللي هو الفهم بتاع القضية ذاتها إنه الزواج غير شرعي بالمفهوم السليم يعني المعتبره كده يعني. الحاجة الثانية اللي هي الفكرة بتاعة الزواج ده حتى المبدأ الإنسان اللي هو ربنا يعني عزز عليه الفهم بتاع المودة والسكينة. إذا كان أصلا ما في مودة وسكينة ما ببقى ما في قبول، يبقى إنه إذا أنت خلقت فرضية على بيت عاجلة من غير مودة وسكينة يبقى الفهم ده بالفهم البسيط إنك المعاشرة الزوجية بمفهومها المتكامل بتبقى هي نوع من أنواع القهر. القهر ده بيتمثل فيه حاجات كثيرة جدا جدا، حتى الممارسة الجنسية في الحالة دي كحق شرعي للزوجين بتبقى هي حالة بتاعة اغتصاب إذا ما موجودة فيها المرتكزات الأساسية اللي هي اللي بتعزز شكل التعايش ما بين الفردين يعني. ودي طبعا الاغتصاب ده معناها إنك انتهاك شرف، وانتهاك الشرف عندنا بالمفهوم البسيط إنك بتستريد شرفك. شرف ده بيمثل واحدة من المسلمات اللي إنك بتدافع بها عن نفسك، والدفاع عن النفس ده طبعا واجب يعني، حتى ولو أدى إنك أنت دفعت من عن نفسك عن طريق الخطأ إنك دفاعك عن نفسك أديت لقتل زول يعني. ده مش معناه أنت مجرم بالعمد قتلت، لكن أنت دفعت عن نفسك. بنفتكر إنه الجريمة هي ده المنصوص بتاعها، الجريمة هي ده المنصوص بتاعها لكن إذا أخذت المنصوص بتاع إنه والله يا أخي عاداتنا وتقاليدنا وكلام بشكل أنا بنفتكر إنه عادات وتقاليد خاطئة لأنها بتعزز إلى كراهية يعني ما بتبني مجتمع سليم. فبالتالي هي إن هي بريئة براءة تامة إن هي لما مارست الحق ده مارست حقها الشرعي في رد شرفها يعني ورد حقوقها ما اسمه، لأنك أنت ما بتجي تقول لي رد شرف إنه هي مرت زول وترد شرفها، لأن هي مرت زول بفهم قصري وقهري. ده رأينا في المسألة دي يعني.
شكرا لك السيد الإمام موسى رئيس المنبر الديمقراطي السوداني بهولندا بالحديث حول الوقفة الاحتجاجية النظمها تجمع منظمات المجتمع السوداني بهولندا أمس الجمعة أمام وزارة الخارجية الهولندية وأمام السفارة السودانية بلاهاي. شكرا لك.
الله يسلمك، تسلم.
والشكر أيضا للضيوف التابعونا وإلى اللقاء.
Sandaletta
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من لقاء خاص حول أزمة الوقود وآثارها على حياة الناس. ومعنا خلال الحلقة مواطن مدينة الأبيض بشمال كردفان وآخر من بابنوسة بغرب كردفان للحديث حول الموضوع. في البداية حنبدأ لقاءنا مع المواطن من مدينة بابنوسة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشنو كلامك حول الموضوع؟
بنعاني على مستوى محلية بابنوسة، بنعاني من زيادة فاتورة الكهرباء. المحلية جمعت الناس التابعين للمؤتمر الوطني والناس المغلوب على أمرهم من اللجان الشعبية وغيرها، وساقتهم إلى أنهم يتخذوا قرار بزيادة فاتورة الكهرباء من 90,000 جنيه، اللي هو 90 جنيه بالجديد. البيت بيدفع فاتورة 90,000 جنيه شهريا لتيار كهربائي بيمتد من الساعة 8 لحد الساعة 11:30. فإذا بها قاموا بحجة شهر رمضان المعظم اللي هو أساسا عندهم كشماعة، قررت المحلية أساسا اتخذت قرار بزيادة فاتورة الكهرباء من 90,000 جنيه إلى 175,000 جنيه كفاتورة شهرية في شهر رمضان، على يدفع هذا المبلغ مقدما.
ليه
دي لحاجات بيعرفوها هم طبعا، ولكن نحن كمواطنين بنعاني ما نعاني من شطف العيش ومن الغلاء ومن أشياء ضرائب وجبايات وإساوات ودفع زكوات، يعني ضرائب ما أنزل الله بها من سلطان. بعد ذلك يرهقون بزيادة 85 جنيه، يعني بنسبة 95% زيادة في فاتورة الكهرباء، وكده طبعا يعتبر انه شيء يعني خارج خالص عن طاقة الناس. يعني تستطيع الناس الايفاء بكل متطلبات المحلية من رسوم وجبايات وضرائب، كلام يعني غير مطاق. الان نحن بنرتب امورنا على اساس انه نحن حنبعد امام خيارين، يا يعني اما ان نسوق الناس اللي ما بيقدروا يدفعوا لانهم يقطعوا التيار الكهربائي من بيوتهم خالص ويقاطعوا خدمة الكهرباء، وإما كمان الحكومة تستمع إلى الأغلبية الصامتة دي وتقوم تراجع نفسها في هذا القرار المجحف ويرجع الفاتورة دي لزيادات معقولة، يعني ممكن تكون من 90 إلى 100 إلى 110 120، ولكن إلى 175 فد مرة زيادة تبلغ 95%. أنا أفتكر أنه دي أشياء لا يستطيع المواطن أصلا الوفاء بمثل هذه.
يعني في أي مبررات خطوه مثلا، يعني أنه هيزيدوا مثلا الفترة بتاعت استمرار التيار الكهربائي؟
المحلية اعتمدت طبعا على حيثيات في القرار ده بأنه ارتفعت قيمة الوقود. يعني احنا بنشوف أنه الوقود ده ما ارتفع ولا حاجة، مش كده وبس، إنما الوالي صرح للجرائد، وده خبر كان عقلته كل صحف تقريبا، بأنه هنالك 100 برميل مجانا لكل محلية من المحليات الـ14. يعني الوالي اتبرع ب1400 برميل، بواقع 100 برميل لكل محلية. طيب فكيف يقابل هذا الكلام ارتفاع في فاتورة الكهرباء لهذه الدرجة؟ فالحكاية بتاعت انه المحلية تقول انه سعر الوقود زاد، الوقود في الطرمبات ما زاد، وبالتالي ده يكون اكذوبة من اكذوبات المحلية اللي مسيرة بها الوضع اساسا. حتى ولو استغنينا عن هذا التيار الكهربائي الذي يعمل 3 ساعات في اليوم، والثلاثة ساعات في اليوم هو أساساً البيوت فيها شو، يعني شعب فقير لا يستطيع أن يمتلك ثلاجة ولا حتى تلفزيون ولا حتى راديو ولا حتى يعني مكوات في البيت، ولا فقط الإنارة فقط.
شكراً لك على مشاركتك معنا في راديو دبنجا. والآن أعزائي المستمعين ننتقل إلى ضيفنا الثاني من الأبيض ونسمع كلامه. أهلاً ومرحب بك في راديو دبنجا.
الباصات السياحيه اللي بقت شغاله في الخطوط الداخليه، اي باص جا من الخرطوم جا من مدني جا من وين خش المينا، طوالي من المينا بدهم اوامر انهم هم بيصلوا في وقت الذروه. الناس بتطلع من مكاتبهم الساعه 3:30 الوقت ذاك، الباصات بتكون جات المينا البري، بتقوم بامرهم انه يجي يخشوا في الخطوط الداخليه، خط فلسطين خط كريمه خط الزريبه، بيشتغلوا مع اوامر.
ده بشكل رسمي من السلطات هنا؟
بشكل رسمي من السلطات، إن الباصات السفرية لما تجي من السفر لازم تجي تستغل في الخطوط الداخلية، تجي وقت الذروة بالتحديد. الآن زي الوقت ده ممكن المواد كلها تكون ملانة بالباصات السياحية،
لكن بيشتغل العربات دي ما كبيرة تمشي في الأحياء بتكون صغيرة شوية دي؟
لا يمشوها لأنه مرحلة الذروة دي ما تتخيل الأعداد بتاع الناس اللي بيكونوا موجودين في المواقف ومحتاجين يرجعوا منازلهم ومواصلات ما موجودة. الحكومة حاولت تسخر بعض العربات بتاعة الحكومة بتاعة الشرطة وغيره وغيره على أساس إنه تنقل بها الناس، خاصة في الأيام الأولى كان في طرائف ناس الشرطة بيجي بوقف العربات بتاعتهم عشان الناس يركبوا والناس يقوموا جارين منها، إنه عربات يعني خاصة بالقمع يعني زر فوق العربية دي مدينة أمنية مدينة شرطة يا كده. فكان الناس بيجروا منها فبيقول طمن الناس إني خلينا حدا نساعدكم عشان نوصلكم أماكنكم.
طيب العربات الأصلاً اللي بتكون شغالة يعني الحاصل على شنو، واقفة في الصفوف بتاعت البنزين منتظرة ولا النقص جاي من وين؟
النقص لأنه الجازولين فيه مشكلة أكبر من البنزين.
أوكي.
وأغلب المواصلات الناس الحافلات دي بيشتغلوا بالجازولين فبكونوا في الصفوف بتاعت الجاز، فالنبرة قاعدة تحت الميتين بتحصل الصباح الناس اللي نجي طالعين على أماكن عمله واللحظة هم بكون راجعين من أماكن عمله. عدد العربات الشغالة ما بيكفي،
ما بكفي ناس
لأنه يتنقلوا بيكون في مشقة لأن جزء من العربات شغالة تحصل على الوقود والجزء الثاني هو منتظر في الصفوف المحطات الوقود.
والبصات بترفع بيرفع الناس بهو بسعر بتاع 2 جنيه ولا 3 جنيه
بسعر 5 جنيه
5 جنيه ومش كان أصلا محدد ب 3 جنيه
محدد بثلاثة جنيه يعني. هم قاعدين يحصلوا خمسة جنيه وبعض المشاكل فيها برضو مشاكل ما بين المواطن وما بين الكمساري. المواطن بفتكر انه هم ديل بيزيدوا التعرفة بدون قرار رسمي وديل بيقولوا انه دي ما شغلنا نحضر ان نساعدكم والبصر السياحي نحن شغلين لكم في داخلية هاي مفروض تتحملوا مثلا دي من 10 جنيه برضو في المناطق البعيدة 15 جنيه الموتر بثلاثة لسه.
القرارات دي من بتين بدت يعني إلزام العربات والبصات الكبيرة دي؟
لا تقريبا حوالي أسبوع، لا حوالي أسبوع الآن أي بص سياحي يجي بيجي بنزل الخطوط الداخلية رجال المرور بيكونوا موجودين. البص يجي المحطة هم بوجهه إنه تمشي فلسطين ولا تمشي كريمة ولا تمشي الجريبة مثلا في زحام شديد بيدخلوا طوالي لأساس إنه الفكة لازمة.
أصحاب البصات ما عندهم إشكالية في الحتة دي؟
أنا ما قابلت ناس البصات لكن بالتأكيد بالتأكيد بكون عنده مشكلية لأنه الطريقة بتاعت الزحمة بتاعت الناس وهم يركبوا على الباص السياحي ممكن تكلف الباص مثلا الأبواب بتاعته المتحركة اللي هو الباب بكون يعني
أوتوماتيك
إلى الخارج أي والناس بكونوا متدافين قد تكلف الباص والباصات
والطرق ذاته إذا الطرق برضو ما معبدة كويس
الطرق ما معبدة بصورة كويسة هم يعني بعض المرات جاء معنا في المرور إنه ياخذ الخط اللي أنت مديني فيه ده ده خط ترابي فأرجو أنه تدونا في خط فيه غلط على المرور ردوا أنه نحن بنوديكم في المحل المحتاج لكم بغض النظر عن أنه يستمعه ولا ما يستمعه. يبدو أنه أصحاب البصات ما قبل عنين المسألة دي لكن بأوامر جاية ومن
الناس
ما حيقدروا يخالفوها.
بنشكر الضيفين شاركونا واحد من مدينة الأبيض بشمال كردفان والتاني من بابنوسة بغرب كردفان حول أزمة الوقود وآثارها على حياة الناس، وأيضا بنشكر المستمعين وإلى اللقاء.
الأزمة متناوية، الأزمة متناوية، بتسأل الأزمة متناوية، لو وريتك أنت لا تزعل الأزمة متناوية، الأزمة متناوية، بتسأل الأزمة متناوية، لو وريتك أنت لا تزعل في الظلم بعد واقفين العربات التكاتك والتكاسي والركشات اي عطالة ونسات بنصلي فيها كل الصلوات وكلهم واقفين ملاقين البنزين وجينا واحد يقول الأزمة مكان وين الأزمة مكان وين الأزمة مكان وين بتسأل الأزمة مكان وين لو وريتك انت لا تزعل الأزمة مكان وين الأزمة مكان وين بتسأل الأزمة مكان وين لو وريتك انت لا تزعل مكان وين ده مختصاصي ده شغلك انت ما تقعد توجع لي راسي يعني المفروض تكون دي مسؤوليتك مدام جريت وحفيت ورا الكراسي المفروض ان احنا نسأل وانت جاوب بدون سر
كمان زعلان مفروض احنا نزعل نلعن ظروفنا البقتك وزير الأزمة مكان وين الأزمة مكان وين تسأل الأزمة مكان وين لو وريتك انت هتزعل الأزمة مكان وين الأزمة مكان وين تسأل الأزمة مكان وين لو وريتك انت هتزعل ما جت على بنزين او جاز او عش او سكر او غاز ازمتنا ازمة وطن دولة على وشك الافلاس ثروات بتهدر وطن اتباع قروش بتكبر والناس يا احب اقول سويته فينا ما بسووا يهود بني قينقاع الازمة مكان وين الازمة مكان وين بتسأل الازمة مكان وين لو وريتك انت هتزعل الازمة مكان وين الازمة مكان وين بتسأل الازمة مكان وين لو وريتك انت هتزعل
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة، ده الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذاك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة الحرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاد في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
ضربات الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه، تمام؟ اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا
حرارة الشمس
الحرارة، أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات المستهدفة بالتوعية.
نعم.
دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها مريض يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز التركيز بتاعه بيقل وبيكون طبعاً في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد زيادة بضربات القلب. النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم يعني مثلاً يشرب عصير يشرب. أحياناً ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية تحصل الدوخة. وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في جسمهم من برا.
ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
نعم.
فدي كل علامات بتاع ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس انه سوائل وريدية تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية انه يوضع في حتة تكون باردة وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا اذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس انه مثلا وقع اقرب حاجة تعملها انه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة اذا هو يعني عنده القدرة انه واعي يشرب تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين والناس بيكونوا اكثر عقدة بننصحهم انه يشربوا مويه كثير يشربوا عصاير ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربات الشمس.
طيب ما هي درجة خطورة المرض على الانسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
طبعا ايوه. واكثر الصورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني من خش في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها. وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلوي بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي للجلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم وممكن تؤدي لبتر الأعضاء يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف فدي من الخطورة بتاعتها يعني الوفاة وبالإضافة للمضاعفات الأخرى.
طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
طيب يلا إحنا من أول حاجة للوقاية بننصح إنه الباعة المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس إنه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس ساعة الذروة يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بيجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لها أكثر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة بالذات إذا ما كان كهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك. بالنهار ما ارتفاع درجة
يعني نوموا في الحيشان
أيوة يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده على أساس يكون في تيار متحرك.
نعم.
الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايين كده أو الاستحمام مثلا أسنان النهار الارتفاع درجة الحرارة مرتين ويلبس ملابس تكون
يعني الاستحمام مفيد.
استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض كده ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها وبتحبسها.
نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين. فعشان كده الناس محتاجة إنها تكشف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في الطب طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت سودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
الله يسلمك.
ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، بنقول لكم قيلوا عافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.